بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب رفع الصوت في المسجد. من يوضح البخاري حكم المسألة التي ترجم بها. ترجمة تحتمل باب جواز رفع الصوت في المسجد، وتحتمل باب كراهية رفع الصوت في المسجد، وتحتمل منع رفع الصوت في المسجد، تحتمل كل هذا. ولما ذكره العلماء رحمهم الله من أن فقه البخاري يكمن في تراجمه، أي في تبويبه، تبويب البخاري هو فقهه في المسألة. لما ذكر العلماء أن فقه البخاري في تراجمه، ولما لم تفد الترجمة حكما معينا، فهمنا أن البخاري لم يبت في المسألة برأيه، فكانها عنده محتملة، بل لقوم أن يقول إن القول بالجواز أقرب، أعني إن مراد البخاري أن الأمر جائز أقرب من منعه لذلك. والحديث التي يوردها البخاري ستوضح لنا المطلوب. قال: حدثنا علي بن عبد الله. وعلي بن عبد الله بن المديني الملقب بحية الوادي، لقب بحية الوادي من سعة حرزه. وتقدم أن البخاري قال: ما استشعرت نفسي أمام أحد، ما استشعرتها أمام علي بن المديني. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن. قال: حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحسبني رجل، أي رماني بالحصباء، رماني رجلا بحجر أو بالتراب أو بالحصر، فحسبني رجلا فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال الذي حسبني هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، بهذين الرجلين، فجئته بهما. قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوزعتكما، لو كنتما من أهل المدينة لأوزعتكما ضربا، أي لضربتكما حتى أوزعتكما. لمن ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث في معرض المنع، لكن لقائل أن يقول: هل المنع لأن المسجد هو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون غير مسجد رسول الله جائز فيه رفع الصوت؟ فهذا وجه. أن التسجيل يكون في مسجد رسول الله على وجه الخصوص، هذا إلى المنع أقرب، وإن كان للقائل بالإجازة أن ينازع أيضا مدعيا الخصوصية. وصية بماذا؟ مسجد رسول الله. في الحديث من الفقه أن عمر دعا إلى شيء صنع، فكانه ألقى الحصباء على السائب بن يزيد ولم يناده صوت عال، فدليل على أنه التزم الأدب قبل أن يدعو إلى هذا الأدب. ما هو كان بالإمكان أن ينادي: يا يزيد، يا سائب. فإذا نادى يا سائب ارتفع صوته، فكيف يرتفع صوته ثم بعد ذلك ينهى الناس عن رفع الأصوات؟ فهذا فيه من الفقه أن الشخص إذا دعا إلى شيء يستحب له التزامه قبل أن يدعو إليه. وفي الباب من الاستدلالات: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الباب أيضا: لم تقولون ما لا تفعلون. كامر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الباب كذلك: يؤتى بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتنبلق أقطاب بطنه، يعني أمعاؤه تخرج، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيقول أهل النار: يا هذا مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وإلى ذات الشعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هناك يسمع ما تقول ويرتجى إلى آخر الأبيات. ففي يوم الأدب أن الشخص إذا دعا إلى شيء يفعله قبل أن يدعو إليه. أيضا فيه من الفقه التماس المعاذير للناس، فعمر عذرهما بالجهالة وهما من أهل الطائف، ولا يدريان عن الخلق المتبع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنان أن شأنه شأن سائر المساجد. ولعل هذا ما يشعر بجواز رفع الصوت في المساجد، وهو أن هذين الرجلين دلوا على الأصل المتبع عندهما فرفع الصوت، لكن لما من اللوم بسبب أن الرفع كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا لو كان الحكم عاما ما التمس لهم عمر عذرا، ما التمس لهم عمر عذرا رضي الله تعالى عنه. ومن هذا يشعر بأن البخاري يرى جواز رفع الصوت للحاجة إلا مسجد رسول الله فيستحب فيه رفع الصوت. إذن فيه عذر الأغراب أو الغرباء من جهالة. وجاء شخص يعني مثلا إذا أنت جئت بسيارتك من القاهرة إلى المنصورة، أو جئت من المنصورة إلى القاهرة، وعملت مخالفة مرورية لرجل المرور أن يغفرها لك باعتبارك ما تدري عن أحوال الطرق، ما المسموح وما الممنوع، فهانا يكون مسؤول المرور معه فسحة شرعية بعذر الناس بجهالتهم. صح؟ أحيانا تدخل بيت ناس من أهل النوبة لا تدري أين توضع النعال، فتخلع عليك في مكان لا تخلع فيه النعال، أو تلبسهما في مكان لا تلبس فيه النعال، أو تدخل بالشمال أو تدخل باليمين وأنت لا تدري من النظام، فمثل هذا ينظر بهذا من جهل. صح؟ في أيضا أن من الآداب في مسجد رسول الله خفض الصوت، فيه جواز الاستفسار: من أنت؟ من أين أنت؟ من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ فيجب سؤال الناس عن أسمائهم وعن بلادهم. هذا وفي هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: من الوفد؟ من القوم؟ فقالوا: عبد القيس يا رسول الله. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم. ففي جواز سؤال الشخص عن اسمه وعن بلده، ليس في هذا مطعم في ديون السائل ولا شبهة على المسؤول. قد قال النبي لأمهاني: من؟ أرجو لك أن تذكر اسمك، أن تقول أبو مصعب المنصور ولا فلان الدمياطي فينظر قائد يعني لا خلل إذا كنت لا تسمك ولا ينام صح؟ وفي باب النهي عن رفع الصوت في المساجد عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها ضعيف. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري تكلم فيه النسائي بغير حجة فآذى النسائي نفسه لما تكلم في أحمد بن صالح بغير حجة. وفي هذا يقول علماء الجرح والتعديل وعلماء المصطلح وقد يرد قول الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح وسيطعن في من؟ أحمد بن صالح عالم واثق من العلماء فآذى النسائي نفسه بسبب هذا الطعن. قال حدثنا أحمد بن صالح أحدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أن متقاضى بن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن يباع الشطر من بينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. في الحديث من فوائد ارتفعت أصواتهما حتى خرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتج على جواب الرفع يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما أن رفع صوت مثل تدخل الحل الصلاة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. عدم معاتبة النبي لهما على رفع الصوت دليلا على جواز رفع الصوت للحاجة والله أعلم. وهي واحدة. الثاني من الفوائد أنه سن فارق بين الصلح والحكم. كابن أبي حدرد ودين لكعب بن مالك بن مبلغ. فجاء كعب في المسجد يقول أعطني حقي. ما عندي. فحق كعب بن مالك أن يستوفي حق مبلغه كاملا. لكن قال النبي يا كعب دع من دينك هكذا اتنازل عن نصف دينك كما ثبت الرواية. قال قد فعلت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضيه. فعلي ذاك فارق بين الحكم وبين الصلح. ففي الصلح يجوز لك ان تطلب من طرف من الاطراف التنازل عن حقه او بعض حقه. اما الحكم فلا تحكم اذا حكمت عزيز حكمك ان يعطى كل ذي حق حق. استدل العلماء بعض العلماء بهذه المساله على صحه قول من قال على صحه القاعده المذكوره التي هي دعوه عجل اسمها ايه؟ دعوه عجل من عند التجار انت مدين لي بألف دعوه بالسداد بعد سنه قلت لك اسمها انا من سنه اسمها ايه؟ دعوه عجل. فمن العلماء من يزوجها ومن هذا المستند ومن العلماء من يقول لا تجوز انما عشر ربا عشر ربا من ناحيه اخرى يعني كربا لكن من ناحيه معكوسا. وقال اخرون يفصل بين الدين الناس عن تجاره والدين الناس عن مال اخذت قرض حسن. فان اعطيتك عند جنيه قرض لمدة سنة وطلبت منك حق لأنني آثرت فقلت لي السواق ما جاء صح ما جاء مكلمة لك ماشي من ملايك وقلت لي باع 500 وخذ حقك. هذه الحالة في ما يبدو لو تحكمت فيها أنت يا مدينة كنت لم تلو جاز مثل هذا الإصلاح. والله نرجع أن يكون أن رفع صوته في المسجد هنا ارتفعت الأصوات، كأن البخاري يجمع إلى جواز رفع الصوت في المسجد للحاجة. ولكن عندنا في معرض المنع يا حاضرين ليست على شرط البخاري، وكلام يرد عن البخاري في صحيحه، فمن ذلك على سبيل المثال كلكم منادي ربه فلا يجعل بعضكم على بعض بالقران. لما خرج الرسول عليه الصلاه والسلام على اصحابه وهم يقرؤون القران وقد ارتفعت اصواتهم قال كلكم منادي ربه فلا يجعل بعضكم على بعض بالقران. هذا في معرض ماذا؟ معرض المنع في حالة التشويش على مسلمين. هناك حديث لا يثبت الحال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي ذات نصوص عامة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته جدا في الخطبة كأنه ينذر جيشا يقول صبحكم من الشرق. باب الحلق والجلوس في المسجد. ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أو إذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. دليل على ماذا؟ عن سأل صلاة الليل فيه والنبي يسئل عنها. قال مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح صلاة الواحدة أسأل سؤالا أصلا صلاة الليل مثنى مثنى كم كهذا؟ وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات جلس في الثامنة وقام ركب التسعة، أو صلى أربعا متصلة، أو صلى سبعا متصلة. كيف الجمع إذن بين هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وبين الصفات الأخرى التي وردت على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب والله أعلم أن هذا أغلبيه، من غالب الأحوال أنها مثلا، وإن كان الآخر جائزا أيضا في بعض الأحيان. الله أعلم. من أين أخذت التجويد باب الحلق والجلوس في المسجد؟ يقول الشراح إن الصيغة في الغالب إذا سأل سيكون جالسا والنبي يعلمه استنباط ليس بالنص. قال انه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وتر، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. هنا سؤال قد يحتاج الى الجواب عليه، وهو اذا صليت اوترت قبل ان انام ثم نمت ثم غدا لي ان اصلي هو اليوم بعد ان استيقظت كيف اصلي؟ هناك حديث يحسنه البعض مع ما فيه من كلام لا يكرم فيه ان كان حسنا. كيف اذن اصنع؟ فالعلماء لهم قولان مشهوران. القول الاول قول من قال نشفع الوتر الاول بركعه، سويته ركعه جديده تشفع لي الأولى ثم أصلي ما كتب الله لي أن أصلي ثم أوتر فيها. هذا القول قال به عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر منهم علي رضي الله تعالى عنه. جمهور العلماء على أنك تصلي مثنى مثنى ولا تسألوا، بمعنى أنك إذا أوترت ثم نمت كنت من الليل وغدا لك أن تصلي تصلي مثنى مثنى. وعندنا في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ثم نام ثم ثم قال من الليل فصلى ركعتين ثم صلى حتى أذن المؤذن من الفجر فقام فصلى ركعتين خفيفتين. هذا فالدليل يشهد دليل العمل الذي هو أن النبي صلى ركعتين بعد أن أوتر ثابت حجة. من الحديث الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل مترا هو حجة الخيرات. ماذا؟ لأن الوتر نشفع. أخوكم يشير إلى جزئية تحتاج إلى شرح طويل، مسألة من صلى الصبح في جماعة من الصحاحة ثم جلس في مصلى الله ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تمة. ليس معناه ما تسقط الحجة ولا ما في أجر الحجة سواء بسواء. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير عشر كما أعتق أربع علاقات من ولد إسماعيل. لكن ما تسقط أكل الكف بكفارة الزراعة إذا شخص ظهر من امرأته شرعت رقبة هل يجزئه أن يكون بدلا من الرقبة؟ أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر لا تجزئ. كذلك من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. هل أقول صلى العشاء في جماعة ولا أقوم الليل ولا أتكلم مع من قام الليل وقد صلى العشاء في جماعة؟ مسألة لا أخوات على مسألة وقت. فنقول إن مسألة شرح الوقت مسألة في وجهان العلماء هل أشفع الوقت أو أصلي نفلا من وجهان قويان. الأول الدليل سنشرح الوقت اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. القول الآخر دليل أن النبي صلى ركعتين بعد أن أوتر في وجهان قويان. ولذلك النزاع بين العلماء ورد في المسألة بهذا المطلوب والفعل قول والفعل. البعض يقول السنة الثانية هنا قدمت على السنة القولية لأنها المغينة وتكون السنة القولية إذا أنا أخلص رسيكم بلد يسر كتقيم العام وفي اعتراك أن هو أخلص عن تقيم العام لحالة خاصة استثنائية. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن الدعور أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحب فقال كيف صلاة الليل؟ قال نحن نحن فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قص الليل. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الوالد بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طلحة أخبره عن أبي واقد من الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد أقبل اثنان وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فردة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أخبركم عن الثلاثة أن أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الشاهد أن أحدهم فرأى فرجة فجلس. ورد حديثا عن هدايه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لعن الله من جلس وسط الحلقه. حديث هدايه لعن الله من جلس وسط الحلقه حديث موقت وضعيف. هذا الحديث الذي بين ايدينا اخذناه من الفقه من الفقه نشار اليه اخوكم استدل بالحديث على عدم وجود تحيه المسجد لأن الحديث فيه أقبل ثلاثة نفر أن أحدهم فرأى حجة فجلس لم يذكر أنه صلى تحية المسجد. فهذا دليل على أن تحية المسجد ليست بواجب وأن الأمر فيها على الاستحباب. أخذ أيضا من الحديث أن الجزاء من جنس العمل. لماذا؟ أعرض فأعرض الله الصالحين باب الالتقاء في المسجد ومسجد المسجد هذا في الباب منع وهذا في الباب اباحه النبي عليه السلام نهى ان يستلقي الرجل في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى وهنا يثبت ان النبي استلقى في المسجد واضع احدى رجليه على الاخرى فالجمع ان المنع في حاله انكشاف العوره وخشيه انكشاف العوره لا جواز في حاله الامن من انكشاف العوره مع العهد الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكونوا يلبسون الملابس بطريقتنا يعني اقصد سرير صغير وفوق السرير الصغير سرير طويل وفوق السرير الطويل وفوق ناحيه او كلكم له فرزان ما عندي من العذار يا رسول الله ما له عذار تكلم الخلق في المسجد ولا يلبس الا الازار عن كلام في ناس الحج اذا انت وزاد احدى الزوج على الاخرى العورات تنكشف فانما يحمل على خشيه انكشاف العوره والتجويد على ان انكشاف العوره باب الالتقاء في المسجد ومسجد المسجد حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى وعن ابن شهاب عن سعيد بن مسيلم قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك كان عمر وعثمان يفعلان ذلك الحاصل ما تحدث من فقه المسألة المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه قال الحسن وأيوب ومالك هذا كان في المسجد يضر بالناس نحو المسجد عن الطريق حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعط الابوي الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق النهار بكره وعشيه ثم بدا بأبي بكر فاستنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرا القران فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين الشاهد أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب إذا من المصالح الحكومية التي اتخذ المكان متوجدا كان التعليق يشهد يشهد لها حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجه فان احدكم اذا توضا فاحسن الاحسن واتى المسجد لا يريد الا الصلاه لم يحط خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه خطيئه حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.